بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله ومع أبواب كتاب الصلاة. وصلنا إلى قول المصنف: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قالت أم هانئ: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. وقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، للإشارة إلى جواز الصلاة في الثوب الواحد، إلى جواز الصلاة في الثوب الواحد. وهنا تبويب الإمام البخاري قال: ملتحفا به، وجاء الملتحف المتوشح، يعني هو الذي يلف الثوب على نفسه، وفسره بأنه يرمي أحد طرفيه على عاتقه الأيمن والثاني على عاتقه الأيسر، يتغطى بهذا الثوب. وكان يعني في الزمن السابق يعني التوشح أو التلحف عند البعض يكون بأن يأتي بالثوب على الكتف الأيمن ثم يدخله تحت إبطه الأيسر، وهكذا بالعكس من العاتق الأيسر ويدخله تحت الإبط الأيمن ثم يرجعه على نفسه حتى يربطه في الصدر. وهنا تبويب الإمام البخاري، وأيضا هنا الإشارة إلى الالتحاف والتوشح، القصد منه هو الحرص على تغطية العورة، الحرص على تغطية العورة، لأن الإنسان إذا كان لديه ثوبين إزار ورداء فهنا في الغالب يأمن انكشاف العورة، انكشاف العورة. لكن لو صلى في ثوب واحد، صلى في ثوب واحد، يعني مثل إحرام، يعني هب لو عندك إحرام كبير أو اليوم الشرشف مثلا كثوب، كيف تتعامل به، كيف تغطي به جسدك؟ لابد أن تلتحف به كاملا، يعني تغطي الكتف الأيمن والأيسر، حتى إذا يعني ركع الإنسان أو سجد أو تحرك لا ينكشف شيء من عورته. ولذلك الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتحف ويخالف بين طرفيه، يعني يرجع الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن كما في روايات الحديث. وهنا الزهري قال الملتحف المتوشح، هو بنفس المعنى وفسره قال وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، يعني الكتفين، وهو الاشتمال بمعنى الاشتمال على منكبيه. ويعني سوف يأتينا الاشتمال قد يكون في صورة منهي عنها وصورة غير منهي عنها. العبرة في أو ضابط الاشتمال المباح هو الذي يستطيع الإنسان فيه أن يحرك يديه، أن يحرك يديه، يستطيع تحريك اليدين. يعني لو كان الثوب بطريقة ليس له أكمام ولا يستطيع الإنسان أن يحرك يديه، هذا فيه نهي، هذا فيه نهي. ولكن إذا كان يستطيع أن يحرك يديه من الداخل وإن لم يكن له أكمام فهذا جائز، مثل هذه الصورة، يعني أن يأتي بالثوب الواحد الكبير مثل ما قلنا شرشف أو ثوب عريض فيغطيه على نفسه ويغطي منكبه الأيمن والأيسر، وربما غطى يديه لكنه لا يمنعه من الحركة، لا يمنعه من الحركة. قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. وهذا تعليق سوف يرد بعد قليل إن شاء الله موصولا. ثم أورد عدة أحاديث بألفاظ يعني مختلفة كلها تدل على تقرير نفس المسألة، وهي جواز الصلاة في الثوب الواحد، جواز الصلاة في الثوب الواحد، شريطة أن يعني يغطي الإنسان عورته. وهذا أيضا يدل، يعني هذه الروايات تدل على فقر الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقر الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس كل الناس لديهم ثوبين، بل كثير من الناس كان لا يملك إلا الثوب الواحد، مع أن يعني التلحف بالثوب الواحد فيه نوع صعوبة، فيه نوع صعوبة ويحتاج إلى احتراز، ولكن الذي يعني دعاهم إلى ذلك هو الفقر الذي كان لديهم. إذن هذا الحديث فيه كما أسلفت جواز الصلاة في الثوب الواحد، وفيه جواز يعني اشتمال الصماء إذا كان يستطيع الحركة ولا يمنعه إذا كان الثوب واسعا كما في هذه الصورة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك ابن أنس، كما أسلفنا أن مالك هو خال إسماعيل بن أبي أويس، عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قالت أم هاني وذاك ضحى. هذا الحديث أيضا أورده الإمام البخاري يعني لقصد نفس التبويب، وهو جواز يعني الصلاة في الثوب الواحد، لأن أم هاني نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ملتحفا في ثوب واحد. وهذا الحديث في حادثة الفتح، يعني في السنة الثامنة من الهجرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وابنته فاطمة تستره، وهذا فيه الاستتار عن أعين الناس. قالت فسلمت عليه فقال من هذه، فقلت أنا أم هاني، وهذا فيه سلام المرأة يعني. وهذا التبويب عند الإمام البخاري ليس في هذا الكتاب، وإنما في الأدب المفرد، باب سلام المرأة على الرجل وسلام الرجل على المرأة، والعلماء يعني يضبطونه بالضوابط الشرعية ألا يكون هناك فتنة أو يؤدي إلى مفسدة، ولا يكون هناك خضوع بالقول وغيرها من الشروط. قال فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ، وهذا فيه الملاطفة والترحيب، فيه الملاطفة والترحيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذه العبارة للأفراد والجماعات، كان يقول مرحبا، أي يعني لقيت رحبا وسعة، نزلت في السعة، من الكلمات المعروفة عند العرب. ثم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات. هذه الركعات حصل فيها خلاف بين العلماء، هل هذه صلاة الضحى أم هي صلاة الفتح، لأنه محتمل، هل يعني هذه مشروعية لصلاة عند فتح البلدان، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلى هذه الركعات، فبعض العلماء حمله على الفتح وقال بمشروعية صلاة الفتح، ومن العلماء من حمله على الضحى لأنه كان في وقت الضحى، وهذا العدد يعني يصلى في الضحى، يعني 8 ركعات. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع 4 ركعات 8 ركعات، يفعل يترك، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الحديث مسألة الإجارة، وأمان المرأة، هل تستطيع المرأة أن تجير وتؤمن كافرا، هل تستطيع أن تدخل كافرا تحت أمانها؟ طبعا هذه سوف تأتينا إن شاء الله في الأبواب القادمة، لكن هنا يعني متوافقة مع هذا الحديث. طبعا الإجارة أن يدخل في أمانه، فلا يعتدى عليه، خاصة في حادثة فتح المكة. النبي صلى الله عليه وسلم أجار أناس، وبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجاروا، وأم هانئ هنا أجارت، وهذا ذهب الجمهور فيه إلى جواز إجارة المرأة، أن المرأة لها أن تؤمن. لم يخالف في ذلك إلا ابن الماجشون، من المالكية، يعني هو الوحيد الذي خالف في هذه المسألة، لكن لا عبرة بقول أحد مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإقرار، على إقرار هذه الإجارة، لأن أم هانئ جاءت تشتكي من أنها أجارت هذا الرجل، وأراد أحد أن يعتدي على هذا الرجل ولم يقبل أمان أم هانئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أمانها وقال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذه يعني طبعا من الأدلة العامة التي يستدل بها العلماء في مسألة الإجارة وفي المعاهدين الذين يدخلون إلى بلاد الإسلام بعهد أمان. قال: ثم بعد ذلك حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان. هنا أيضا تقرير للمسألة التي بوب لها الإمام البخاري، وهو جواز الصلاة في الثوب الواحد، جواز الصلاة في الثوب الواحد. وفيه أيضا الإشارة كما أسلفنا إلى حالة الصحابة التي كانوا يعيشونها من الفقر، الفقر الذي وجد عند الصحابة، وهذا أسلفنا يعني في حديث الحيض، يعني حتى النساء يعني بعضها ما تملك إلا ثوب واحد، وما كانت تجد ثوب حتى تذهب إلى المصلى، فكانوا لا يجدون الثياب، فكانوا يعيشون فترة فقر لا سيما في بدايات الإسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني استفهم عن طريق الاستفهام: أو لكلكم ثوبان، يعني نوع من الاستفهام الاستنكاري، نوع من الاستفهام الاستنكاري. وهذا يعني يقول العلماء فتوى في الفحوى، فتوى في الفحوى، يعني أحيانا الفتوى تكون صريحة، وأحيانا يكون فحوى الخطاب فيه فتوى. فهنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماذا؟ فتوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الرجل: أو لكلكم ثوبان، يعني سأل الرجل: هل يجوز الإنسان يصلي في ثوب واحد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كل الناس لديهم ثوبين؟ هذا دليل أنه يقول ماذا؟ يجوز الصلاة في الثوب الواحد. فهنا فتوى في عن طريق الفحوى، يعني أحيانا الخطاب يكون مباشر واضح، وأحيانا يكون في فحوى الخطاب. فحوى الخطاب طبعا هذه من العبارات الأصولية المعروفة. يعني قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. قال: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، فليخالف بين طرفيه. هذا الحديث فيه تغطية المنكبين الكتفين عند الصلاة، تغطية المنكبين في الصلاة. وهذا الحديث ما الذي يعني يراد منه؟ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. طبعا هنا لا يصلي المراد منه النهي، المراد منه النهي، لكن هل هذا النهي يفيد التحريم، يفيد التحريم أم يفيد الكراهة، أم يفيد الكراهة؟ حمل العلماء هذا الحديث على الكراهة، وأن الأكمل أن يجعل الإنسان على كتفيه شيء، أن يجعل الإنسان على عاتقيه شيء، وهذا رأي الجمهور. يعني لو صلى الإنسان وكتفه مكشوفة، كتفه مكشوفة أو كتفاه مكشوفتان، فهل صلاته صحيحة؟ نعم صحيحة عند الجمهور، صحيحة عند الجمهور، لكن الجمهور يرون أنه ترك ماذا؟ الأكمل، ترك الأكمل. الإمام أحمد رحمه الله له رأيان. الرأي الأول أن الصلاة تفسد، الصلاة تفسد، وهنا لا يصلي، قال يعني يستفاد منه نفي صحة الصلاة فصلاته غير صحيحة. والقول الثاني للإمام أحمد أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لكن جمهور العلماء والإمام البخاري أيضا يميل إلى قول الجمهور، وهو يعني جواز أن يصلي الإنسان وكتفه مكشوفة، مع أن الأولى تغطية ذلك، تغطية ذلك. طبعا ما الصارف من ذلك؟ جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الواحد وطرف ثوبه على إحدى نسائه، على إحدى نسائه، فقالوا إذا كان طرف الثوب وهو ثوب واحد وثيابهم قصيرة على إحدى نسائه، هذا مظنة انكشاف ماذا؟ الكتف، مظنة انكشاف الكتف. وقالوا حتى عموم الصلاة في الثوب الواحد هو مظنة انكشاف شيء من الكتف. ولذلك هنا إيراد الإمام البخاري للحديث الآخر، من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، يعني يحاول أن يغطي الطرفين أو يأتي بشيء من العاتق، ومع ذلك قال العلماء قد يظهر شيء من العاتق إذا صلى الإنسان في الثوب الواحد، لأن الإنسان يعني لا يستطيع أن يغطي سائر جسده. هو أيضا يعني جاء في سؤال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم في يعني في الباب الذي سوف يأتينا بعد قليل، أن إذا صلى الإنسان في الثوب الواحد فقال إذا كان واسع يلتحف به كاملا، يغطي من الكتف إلى الأسفل، قال وإذا كان ضيقا فأتزر به، اجعله إزار، ثوب واحد جعل إزار ينكشف ماذا؟ الكتف، ينكشف الكتف. فهذا دليل على ماذا؟ صحة الصلاة والكتف مكشوفة أو المنكبين مكشوفين، لكن كما أسلفت الأكمل أن الإنسان يغطي. ولما يأتي يعني مثل هذا الحديث الإنسان يحرص على الأحوط والأكمل في هذا الباب. إذن في الحديث الثاني قال من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، فهذا الحديث فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، وفيه أيضا الدعوة إلى تغطية الكتفين. ثم قال باب إذا كان الثوب ضيقا، باب إذا كان الثوب ضيقا. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به، يعني تغطيت التحف به، وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ قال فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني ضاق، قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هنا بوب الإمام البخاري باب إذا كان الثوب ضيقا، يعني لو كان الإنسان يصلي في ثوب واحد وهو ضيق ماذا يفعل به؟ يعني الثوب يمكن ينفع يكون إزار أو رداء في هذه الحالة، أو أن يكون ثوب واسع. فهنا ذكر كيف يفعل الإنسان إذا لم يكن لديه إلا قطعة واحدة، لم يكن لدى الإنسان إلا قطعة واحدة، ما كان لديه إلا إزار. هنا الحكم في بيان من لم يكن لديه إلا ثوب قصير أو ثوب ضيق، ثوب واحد. وهذا كما أسلفت، يعني طبعا أسئلة الصحابة وأحوالهم تدل على الفقر الذي وجد في ذلك الزمن. وهنا جابر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ذلك هنا التابعون يسألون جابر، يسألون جابر عن حكم الصلاة في الثوب الواحد، فجابر بن عبد الله ذكر مباشرة موقف له مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تعضيد الفتوى بالدليل، تعضيد الفتوى بالدليل. يعني مباشرة جابر بن عبد الله كان يستطيع أن يقول يجوز، يفتيهم بالجواز، يبين لهم الحكم، لكنه رضي الله عنه بين ما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يربط الناس بالسنة ويربط الناس بالدليل، فالفتاوى تعضد بالأدلة. وهنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جابر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فصلى إلى جانبه، صلى إلى جانبه. وهنا صلاة جابر إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد أدلة القائلين بجواز صلاة المسبوق، جواز صلاة المسبوق، يعني إذا كان الإمام يصلي فالإنسان يدخل معه في نصف الصلاة، يدخل مع شخص في نصف الصلاة. وبعض العلماء قال أن هذا الحديث في النفل فلا يقاس في الفرض، يعني لا يتنزل في الفرض، والبعض استدل بالعموم يعني بجواز هذا الأمر، وهو رأي الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم يستدلون بهذا الحديث وغيره على جواز صلاة المسبوق، يعني إذا دخل الإنسان المسجد وراء شخص يصلي فإنه يصلي خلفه. وفي المقابل كان بعض المعاصرين يمنع ذلك، الشيخ الألباني رحمه الله يقول لأن هذه نافلة وهذه فريضة، فالصورة تختلف. وأيضا في هذا الحديث جواز صلاة الليل جماعة، جواز صلاة الليل جماعة، طبعا شرط ذلك ألا يجعل ذلك عادة، ألا يجعل ذلك عادة. يعني هل يجوز الإنسان أحيانا يصلي مع أهله في البيت جماعة؟ نعم يجوز، إذا كنت أحيانا مع زميلك وتقول ما رأيك نصلي قيام الليل جماعة، هل يشرع؟ نعم يشرع ذلك، لكن لا يتخذ ذلك ماذا؟ ديدا، يعني ما يتخذ عادة. إذا اتخذ عادة قد يدخل في صورة المحدث، يدخل في صورة المحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في غير شهر رمضان، لم يفعل ذلك في غير شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا أنه في بداية رمضان صلى في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم لما رأى الناس يعني تكاثروا في المسجد ترك ذلك حتى لا يفرض عليهم، وهذا خاص في شهر رمضان. أما في غير رمضان يجوز الإنسان أن يصلي قيام الليل أحيانا جماعة ولكن لا يداوم عليه، وهذا أحد الأدلة إلى جانب ما ذكرناه في السابق من حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة من الأدلة على جواز صلاة الليل، حتى عموم صلاة النافلة يعني ذكروا في صلاة الضحى أيضا. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابر ما السرى، يعني طبعا السرى هو السير في الليل، السير في الليل، ولذلك يقولون في المثل وعند الصباح يحمد القوم السرى، يعني الذي يمشي في الليل يشعر ببركة الوقت، فعند الصباح يحمد الله يقول قطعت هذه مسافة طويلة جدا. فالسرى هو مشي الليل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا يعني لماذا جاء في هذا الوقت من الليل، فذكر حاجته. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشتمل للثوب بهذه الطريقة يعني استغرب لماذا اشتمل الثوب، يعني لماذا التحف وغطى كتف الأيمن والأيسر، فبين أن الثوب ضيق، أن الثوب ضيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. وهذا كما أسلفنا هو يعني أحد الأدلة على جواز الصلاة مع كشف المنكبين، مع أنه خلاف الأكمل للنهي الوارد في الحديث. ثم ذكر حديث كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، يعني ليس لديهم إلا إزار، ليس لديهم إلا إزار، ويخشون من سقوط الإزار، يخشون من سقوط الإزار، فيربطون الإزار بالعنق، بالعنق. هذا موجود اليوم، يعني بعض الأخوة أهل الشام لما يلبس بنطلون ويعني بحسب جسمه، يعني يكون جسمه ضعيف جدا أو جسمه كبير جدا، يجعل ماذا؟ حبل يربط هذا البنطلون يثبته، وكذلك اللي يعني يعمل للأطفال. فلأن هذا الإزار يعني قصير ومحدود فكانوا يثبتون بهذه الطريقة، ولذلك ذكر هنا كهيئة الصبيان، كهيئة الصبيان، الصبيان يثبت لهم الإزار لأنهم لا يعرفون ربطه، أو أنهم يخافون عليهم الشد، يخافون عليهم يعني شد الإزار عليهم، وهذا إشارة إلى التبويب، يعني أن ما يملكون إلا ثوب واحد فيجعلون إزار ويربطون بأعناقهم. قال ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يعني يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد حاجز بين الرجال والنساء، لكن النساء كانوا يصلون في الصفوف الأخيرة، في الصفوف الأخيرة، والرجال في الصفوف الأولى. فهؤلاء الصحابة يعني الذين لديهم أزر قصيرة، من خلفهم من النساء لو رفعوا رؤوسهم ربما شاهدوا العورة، ربما شاهدوا العورة، فكان يقال للنساء أنهن يعني يطلن في السجود حتى يجلس الصحابة ثم يرفعن رؤوسهن، وهذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، وفيه يعني جانب غض البصر، وغض البصر ليس خاصا بالرجال، أن غض البصر يشمل الرجال ويشمل النساء، وفيه أن يعني كما أن الرجل قد يفتن بالمرأة، المرأة أيضا قد تفتن بالرجل، فلذلك كان يقال لا ترفعن رؤوسكن، يعني ما يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الصحابة، خاصة مع فقرهم وثوب واحد والإزار قصير يكون مظنة انكشاف يعني شيء من العورة، لذلك قيل لهم هذا الأمر. إذن عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب للإشارة يعني كيف يتعاملون إذا كان لديهم ثوب واحد أو الثوب ضيق. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة ابن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. إذن عقد الإمام البخاري رحمه الله هنا باب الصلاة في الجبة الشامية، وهي إشارة إلى حكم الصلاة بثياب المشركين. إذن قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في الجبة الشامية، إشارة إلى مسألة الصلاة في ثياب المشركين. الصلاة في ثياب المشركين، المقصود يعني بهذه المسألة لو نسج المشرك الثوب للمسلم، فهل له أن يصلي به مباشرة، أو أنه يغسله ثم يصلي به أو لا؟ طبعا هذه مسألة خلافية بين العلماء، وجمهور العلماء على جواز الصلاة بالثياب التي نسجها المشركون والمجوس ما لم يتبين نجاسة في الثياب، وهذه مسألة مختلفة إذا وجد فيها نجاسة. وذهب البعض إلى المنع، يعني الإمام مالك يرى المنع، ومثله إسحاق وغيرهم قالوا: حتى تغسل، حتى تغسل، يعني تغسل ثم يصلى فيها. والصحيح جواز الصلاة فيها، جواز الصلاة فيها، لأنه لا يوجد يعني دليل على منع من ذلك، يعني الصلاة في ثياب المشركين عموما سواء غسلت أو لم تغسل. ومثل هنا طبعا بالجبة الشامية، يعني ما نسجه النصارى أو المجوس كلهم في نفس الحكم. قال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي، يعني لو خاطه المجوسي لم يرى بها بأسا، يعني لم يرى بأسا بالصلاة فيها. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن، من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. البول طبعا الطاهر مأكول اللحم الذي كان يستخدم في يعني صناعة بعض الثياب. قال: وصلى علي في ثوب غير مقصور. وصلى علي في ثوب غير مقصور، مقصور يعني مغسول، غير مغسول. والقصار عند الفقهاء يعني الغسال، اليوم عندنا المغسلة الذي يغسل ويكوي الثياب، هم لديهم يسمى القصار عند الفقهاء. فصلى في ثوب غير مغسول، يعني ثوب جديد لم يغسل. ومظنت كثير من الثياب التي كانت تأتيهم أنها من الخارج، يعني إما أن ينسجها أهل فرس أو المجوس أو غيرهم، وهذا دليل على جواز لبسها والصلاة بها. ثم ذكر هنا الحديث الذي مضى معنا، هذا الحديث في قصة مغيرة بن شعبة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وسبق أن أشرنا أن هذا السفر كان في غزوة تبوك، وقال له يا مغيرة خذ الإداوة يعني الإناء حتى يساعد النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وهذا فيه خدمة العلماء وفيه استخدام الأحرار كما أسلفنا. قال فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، وهذا فيه التواري عند قضاء الحاجة، الإبعاد من الآداب في قضاء الحاجة أن الإنسان يبتعد عن الناس. قال فقضى حاجته وعليه جبة شامية، وهذا وجه الشاهد لبسه للجبة الشامية، طبعا الشام لم تكن من بلاد المسلمين آنذاك. قال وعليه جبة شامية. قال فذهب ليخرج يده من كمها، طبعا الجبة هي التي تلبس فوق القميص، تلبس فوق القميص. قال ليخرج يده من كمها فضاقت، وهذا فيه جواز لبس يعني الأكمام الضيقة، يعني يجوز الإنسان يلبس ثوب وكمه ضيق، هنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخرج يده من أسفلها، وهذا فيه أيضا جواز يعني إخراج اليد من الأسفل، من أسفل الثوب. يعني لو إنسان اليوم لبس جاكيت وأراد أن يخرج يده من الكم ولم يستطع وأخرجها من الأسفل جاز له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضاق الكم. قال فأخرج يده من أسفلها. قال فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. بقية الأحكام تكلمنا عليها، لكن هنا وجه الشاهد قال وعليه جبة شامية، عليه جبة شامية فيه يعني إباحة الصلاة بثياب المشركين أو الثياب التي نسجها المشركون. ثم قال الإمام البخاري باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا. هنا تبويب الإمام البخاري رحمه الله، قال باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها، وهذه الكراهية المقصود بها كراهية التحريم، كراهية التحريم. العلماء الأوائل إذا أطلقوا الكراهة فإنما يقصدون كراهة التحريم، كراهة التحريم. يعني التقسيم عند المتأخرين هو تقسيم الكراهة إلى كراهة التحريم وكراهة التنزيه. فالعلماء الأوائل غالبا إذا أطلقوا الكراهة فإنما يريدون كراهة التحريم، وله أصل كما في كتاب الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لما ذكر كبائر الذنوب. وهنا جابر، طبعا هذه من مراسيل الصحابة لأن جابر كان صغير في هذا الوقت، وفي ذكر قصة بناء الكعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني معهم الكعبة، فرأى عمه أن ذلك شاق على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد يتعثر بالثياب، فقال له ارفع ثيابك، يعني ارفع الإزار على عاتقك كما كانوا يفعلون حتى يسهل عليه مشاركتهم في بناء الكعبة. فأول ما رفع الثوب سقط مغشيا عليه، وهذا فيه يعني صيانة الله لنبيه، صيانة الله عز وجل لنبيه، يعني حفظ النبي من انكشاف العورات. وفيه الدلالة على هذا التبويب أنه لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، وإذا يعني لم تجز خارج الصلاة ففي الصلاة من باب أولى أنه لا يجوز كشف العورة، فلا يجوز للإنسان التعري إلا يعني ما جاء في النص، يعني الزوج مع زوجته في ما جاء في النصوص الشرعية، وإلا الأصل فإن الإنسان يحفظ عورته عن الناس. نكتفي بهذا القدر من التعليق، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.